ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التمكن والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المان بالنعم ابتداء من قبل أن يطلب العبد طلبها. الحمد لله الذي يعلم خفايا القلوب ومكنونات الصدور. الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. الحمد لله الذي خلق الخلق وأنعم عليهم وتفضل، فهدى من هدى وأضل من أضل ورزق من رزق وأعطى من أعطى ومنع من منع ورفع من رفع ووضع من وضع وأعز من أعز وأذل من أذل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. الحمد لله المتفرد بالجلال الفريد في الجمال، كل صفاته كمال. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد على ما بعد الرضا، وله الحمد أبدا دائما سرمديا ما دامت السماوات والأرض. اللهم لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نازلت. ما زلنا بحول الله وأخواته مع التائبين، كنا بنتكلم على أخطاء التائبين، والنهاردة هننتقل إلى وجهة جديدة ربما يكون فيها شيء من الغرابة ولكننا نحتاجها، هي يعني تسمى فقه المعصية. زي ما في احترافية، أصبح في احترافية في عمل الحسنات، في احترافية بقت عند ناس كتير في عمل السيئات، فاحنا عايزين نطلع احترافية جديدة في ان الانسان يتجنب السيئات قدر المستطاع، واذا كان سيقع في المعصية حتما فهو يخرج منها باقل الاضرار، فبيسموها فقه المعصية. فقه المعصية انك انت هتعمل معصية ففي شوية حاجات كده تعملها بحيث ان المعصية فعلا فعلا تبقى اقل حجم من الاوزار تطلع به من المعصية. فهي عنوانها كده ان الانسان امور يتذكرها قبل ان يعصي الله، فلطول العنوان اقترحنا ان احنا نسميها فقه المعصية. اول حاجة لابد ان يكون عندك يقين انك حتما ستعصي الله. العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فستعصي الله، فإذا كنت ستعصي أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من المعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا الفتن والشهوات والشبهات، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم لما بانت لنا حقيقة أنفسنا اكتشفنا أننا أضعف ما نكون، أضعف ما يكون، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإلا تصرف عنا الذنوب والمعاصي أصابتنا نجاستها وتعلقت بها قلوبنا. اللهم فاصرف عن قلوبنا كل شهوة، طهر قلوبنا من الشهوات والشبهات، طهر قلوبنا اجعلها قلوبا تقية نقية كالصفا لا تعلق بها شبهة ولا فتنة. ثم اول حاجة في فقه المعصية كثير منها في, 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 في المعصية في نوع من أنواع الاستسلام. يعني إيه؟ يعني هو بدأ المعصية يعملها فبدأ الطبيعي بأنه إيه؟ يعملها. هو تعود أنه هو كل يوم يعمل المعصية دي فأصبحت له عادة. ففقه المعصية أول حاجة أن يدافعها ما أمكنه. يعني في معاصي خاصة بكبار السن وفي معاصي خاصة بالشباب وفي معاصي خاصة بالنساء. فإحنا نقول يعني مثلا من المعاصي المنتشرة في وسط الشباب اليوم الاستمناء. فنقول له ادفعها بقدر المستطاع. طب ازاي؟ بدفع اسبابه. انت عارف انك انت اذا اتفرجت على المقاطع لن تصبر. انت عارف انك انت لو دخلت على الفيس لن تصبر. انت عارف انك انت لو دخلت على كذا لن تصبر. انت عارف انك اذا خلوت لفترة طويلة لن تصبر. يبقى دفع المعصية بدفع اسبابه. كذلك بالنسبة للرجل الذي لا يصبر عن النساء مثلا في قضية غض البصر. حاول تتحرى الطرق والأماكن التي لا ترى فيها نساء. ابعد عن التجمعات، ابعد عن الاختلاط، ابعد عن الشاشات، ابعد. بالنسبة للمرأة التي ترى أنها جميلة وتسير في الطرقات ليعاكسها الناس، نقول لها هذه وبال عليك، لأن بكل عين تقع عليك يكتب عليك زنية. هل تتحملي؟ إذا فتنت أحدا فأنت سبب فتنته، فتأخذي وزره، فقد يتعلق قلبه بك ويظل ليل نهار يفكر فيك ويبحث عنك بكل السبل، فأنت تأخذي مثل وزره لأنك أفسدتي. وقيس على كده كل المعاصي. زي اللي تعود ان هو لما يبقى لوحده ما بيشربش، ما بيشربش دخان، فلما بيقعد مع الصحبة يبقى نقول له ترك الصحبة. اللي تعود ان هو ما يشربش مخدرات الا في وسط الصحبة يبقى ما تروحش للصحبة. فالقاعدة الاولى في التعامل مع المعصية ان يدافعها ما امكنه. دفعها بدفع اسباب. حضرتك نزلت الشارع هتبص، ما تبص الشارع. حضرتك بصيت من الشباك هتبص، ما تبصش من الشباك. حضرتك هتبص البلكونة هتبص، ما تبصش البلكونة. حضرتك معاك تليفون وفي باقة نت، باقة النت هتسمح لك انك انت تخش على مواقع ما تشحنش باقة النت. جيب تليفون من غير امكانيات القدرات ان هو يخش على المواقع. طب البرستيج والمكانة الاجتماعية والشكل الاجتماعي، حضرتك خده معاك حطه في الشغل واشحنه في الشغل وسيبه في الشغل. اما تخرج في الشغل شيل عدة ما فيهاش اي حاجة. او لا تخلو بهاتفك دايما لما تبقى قاعد، تبقى قاعد في وسط ناس، قاعد في وسط اسرتك مع ابوك وامك، قاعد في وسط زوجتك واولادك، دايما بتبحث عن التجمعات اللي تقعد فيها، بحيث انك اذا احببت ان تأتي المعصية فتجد انك تستحي من الناس. اهلا، يعني ينفع الواحد يستحي من الناس؟ القاعدة من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. اصل الحياة دي قاعدة حطها اظن ابي بن كعب رضي الله عنه. كان راح يصلي جماعة فالناس خارجين من المسجد، فراح داخل ابو البيت فقالوا ولم هذا؟ قال حياء من الناس. قيل له اتستحي من الناس؟ قال من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله. فيبقى اول حاجة قاعدة عشان نتعامل مع الذنب ان احنا ندفع اسباب الذنب، ندفع اسباب الذنب. انا بمشي في الطريق ده عارف ان انا هعصي ربنا، ما امشيش منه. انا بقعد قدام التلفزيون ده فانا عارف ان هنا هعصي ربنا، ما اعصيش ربنا. انا عارف ان انا لو دخلت على الحته دي هعصي ربنا، ما اخشش على الحته دي. انا عارف طيب انا ما بصبرش كتير وقع. كنا امبارح كنت بتكلم في نقطه في جميله. يعني انا عندي سيئه وعندي حسنه، فاحنا عاده بنعمل حسنات كتير لحد ما بتاتي عندنا سيئه. فلما بتأتي سيئة بتبدأ السيئة واحدة واحدة نعملها، فنبدأ نقلل من الحسنات، نزود في السيئات ونقلل في الحسنات، نزود في السيئات لحد ما السيئات بتبدأ تستأسد ونبدأ نيأس من رحمة ربنا. طيب العلاج، حضرتك عملت سيئة اعمل بعدها حسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الحسنات، رد معي، ردد معي، يذهبنا السيئات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن أنا وقعت في المعصية مفيش إشكال إن أقع كده كده كله من آدم خطأ هقع. لكن الإشكال عندك في حاجتين مهمين، قبل فعل المعصية وبعد فعل المعصية. قبل فعل المعصية أنا إيماني ضعيف لحد ما وقعت فيها ليه؟ طب وقعت خلاص انتهى أمر المعصية ماشي. فأنت لما انتهى أمر المعصية أنا حاول أقوم فجأة بعد المعصية وأقوم تاني وأتذكر معصيتي وأندم على ما وقع مني من معصية الله جل جلاله وبعدين أقوم آتي بطاعة. عشان كده سنة إن بعد المعصية أو بعد الذنب الإنسان يتوضأ ليطهر جوارحه من أثر المعصية ثم يصلي ركعتين فمن تاب تاب الله عليه. يبقى إذا وقعت في المعصية على طول أعمل بعدها حسنة. يعني أنا النهاردة مثلا سبت في صلاة الفجر، فليه ما أعملش بعدها طاعة؟ إن أنا خارج أتصدق بصدقة، إن أنا خارج أستغفر ربنا 100 مرة، إن أنا خارج أصبح اليوم صايم، إن أنا خارج النهاردة أصلي ضحى ما كنتش بصلي قبل، كنت بصلي 2 أصلي 8. بحيث إن يبقى نوع من أنواع التوازن، عملت تقصير في طاعة يبقى في الحالة دي أزود الطاعة بعضيها عشان تشفع دي. يبقى عملت معصية أي معصية نظرت لامرأة فإيه المانع إن أستغفر؟ طب ما انا هرجع استغفر تاني وارجع تاني واقع في الذنب تاني واستغفر تاني وتوب تاني واقع تاني. هو ده حل المؤمنين زي ما الرجل قلنا قبل كده، راح لحسن البصري عليه رحمه الله قال اني اذنب ثم اتوب ثم اذنب ثم اتوب ثم اذنب ثم اتوب، قال هكذا حل المؤمنين. وهو الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجل اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا، بعد شويه اذنب ذنبا قال ربي اذنبت ذنبا. يبقى ده طبيعي. لكن ما تبقاش القضية ان انا كل ما اعمل ذنب ازود في الذنوب ازود في الذنوب ازود في الذنوب واقلل في حسنات واقلل في حسنات، انا كده بضيع. يبقى لازم في الحالة دي انا بعمل ذنب، ايه المانع ان بعد الذنب حتى لو انا كنت الذنب ده معمله كتير ان انا اعمل طاعة لحد ما في يوم من الايام يتنتصر الطاعة على المعصية وطاعة على المعصية وتقوم الطاعة. ما تبقاش طبيعي ان انا بعمل السيئات وبقلل حسنات لحد ما خلاص استأسدت السيئات وبقاش عندي طاعات. لان الامريه هي دي كده ان الشيطان بيدخلك من المدخل ده، يعني انت هتعمل المعصيه وتروح تصلي يا راجل اتكسف من ربنا، فبطل المعصيه الاول. طب ما انت كده مش هتبطل، انت هتبطل عندما تقوى حسناتك فتقوي ايمانك فيقوى قلبك فيدفع السيئه. عشان كده من تتمه كلامنا ان يدافعها ما امكنه. حضرتك بتدافعها ما امكنك، انا مش عامل مصيره، مش عامل مصيره. حضرتك عايز تتفرج على مقطع، انت واحده بعثت لك مقطع فانت عارف ان المقطع ده مش مظبوط، او واحد صاحبك هو عارف مشهور عنه انه بعت لك مقطع مش مظبوط، فانت عمال تقول لا مش لا 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 مش قادر لا مش قادر، وفعلا انت خلاص تخش تتفرج. يبقى في الحل دي تعمل ايه؟ تبدا تخش في التتمه وان يسوف في المعصيه. واحده عماله ترد عليك طب ما انا مش هينفع اكلمها في الميكروباص والناس قاعده، خلاص لما انزل الميكروباص اما انزل الميكروباص طب هكلمها في الشارع ازاي؟ اما اوصل البيت واقعد في مكانها تيجي تقعد في مكانها دي ما تقعدش قاعد جنب ابوكي قاعد جنب امك، طب عيب اما اكلمها قدام ابويا او امي، تيجي دخلت تنام طب انا اكلمها وافضل ساعه واضيع نومي واضيع من صلاه الفجر خلاص وانا رايح الشغل اكلمها وانت رايح في الشغل طب عيب. فتسوف في المعصيه حتى لا تفعلها. يبقى وان يسوف في المعصيه قاعدة. كان الشيخ يعقوب حفظه الله عامل قاعدة زمان، قال لك ان احنا عتدنا التسويف في الطاعة. هتحفظ القرآن امتى؟ ادعيلي ان شاء الله احفظه. ان شاء الله انا هبدأ من اول يوم في رمضان جاي احفظ. يجي رمضان ما تحفظ، لا رمضان جاي ان شاء الله احفظ. هتحفظ على قيام الليل امتى؟ ان شاء الله انا يوم الجمعة جاي اجازة والسبت، فان شاء الله من يوم الجمعة والسبت في ليلة الجمعة اصلي واثبت نفسي والسبت، وان شاء الله خلال شخص خد مني احلى شغل في قيام الليل. تقابله بعد شهرين ثلاثه بدا لا ما بداتش بس هبدا ان شاء الله. انا بدا هبدا اهو خلاص. هتيجي الدرس امتى؟ ان شاء الله جاي ما تقلقش. الدرس يوم الايه؟ يوم الخميس؟ لا يوم الخميس هتلاقيني تحت رجليك. ما جيتش ليه؟ والله الخميس جاي عندي ظروف، بس الخميس الجاي جاي وما يجيش. فده تسويف في الطاعه، انك انت عايز تعمل الطاعه مش عايز تعملها. هتلبس الحجاب امتى؟ بس اظبط عريس بس واول ما كده البس الحجاب على طول. يجي العريس لا اصل فترة الخطوبة لازم بقى نتدلع ونلبس وبتاع. طب عد الفترة دي، طب كتبنا الكتاب يعني هنيجي نكتب الكتاب ولبس له حجاب وتبقى شكلي كده، اما اروح بيت قال لها بقى في البيت وبره براحتي، تروح البيت لحد ما تموت وهي كده. فاحنا النهاردة لا نريد ان تسويف الطاعة، عايزين نسوف المعصية. حضرتك معك السيجارة، فقول الناس كتير مثلا بيشرب له 20 سيجارة في اليوم، فهو لو كل سيجارة قدر ان هو يسوفها ويأخرها لمدة ساعة، يعني انت حضرتك ايه هتيجي تمسك السيجارة، طيب 5 دقايق واشرب سيجارة، طب 5 دقايق واشرب سيجارة، طب كمان 10 دقايق، طب كمان ربع ساعة، كمان نصف ساعة، طب مش هينفع يعني الظهر قرب يأذن فانا مش هينفع اخش المسجد وريحة السجاير، اخلص صلاة الظهر واشربها على طول، طب ما اصل صلاة الظهر الوقت بين الظهر والعصر قليل فانا مش هينفع كده بقى. فانت جيت على العصر، انا خلاص ما اروح البيت يعني اما اروح لمراتي اقرب منها تلاقي ريحة سجاير، بنتي احضنها يبقى ريحة سجاير، طب بس خليها بقى بعد المغرب كده لما اكون اتعشيت في الروقان، بعد المغرب الوقت بين العشاء ضيق، طب انا هنام بقى والريحة لما اتغطى هتبقى ريحتها، فتبدا تسوف لدرجة انك انت تبطل تدخين. فالنهارده اللي هيفضل يسوف لو اخر كل سيجارة لساعة هينتقل من 20 سيجارة لخمس سجاير، والخمس سجاير خلال اسبوع لو بيسوف هيبطل سجاير تمام. فاحنا عايزين ناخد فقه التسويف في المعصية. هتتفرج على المقطع امتى؟ هتفرج بس انت ابعت لي اللي انت عايزه. يبعت طب كمان ساعة كمان ساعتين. يبقى اول قاعدة في التعامل مع المعاصي، ويا ريت الكلام ده نكتبه او نحفظه او اي حاجة او نسجله، ان يدافعها ما امكنها. مش عامل مش عامل مش عامل. طيب مش قادر على المدافع، ننتقل الى التسويف، فان لم يستطع فيسوف في المعصيه. بدل ما انا بعملها دلوقتي، طب بعد ساعه، طب بعد ساعتين، طب بعد ثلاثه، طب بكره، طب بعده. واحده اتصل بيك وانتوا عايزين تخرجوا سوا، طيب انت فاضي امتى؟ والله انا برجع من الشغل تعبان، فبلاش بكره، طب خليها يوم اجازتنا. طب يوم الاجازه والله انا مرتبط بان انا هزور ابويا وامي، او انا خارج انا ومراتي وعيالي، طب خليها الاسبوع اللي بعده. طب الاسبوع اللي بعده انا موعد بنتي ان انا مش عارف اوديها المكان الفلاني. طب الاسبوع اللي بعده، طب ايه رايك نتقابل السنه الجايه؟ فهكذا التسويف. يبقى اول قاعده ان يدافعها ما امكنه، وان يسوف في المعصيه كما ان ابليس، كما ان ابليس حريص على ان يسوف الطاعه على ابن ادم. القاعده الثانيه، المعاصي درجات، في معصيه في صغير في 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 لمم يعني ربنا بيعفو عنه، اللمم ده هو صغر الذنوب خالص يعني، وفي بعد اللمم الصغير، وفي بعد صغائر الكبائر، وفي بعد الكبائر اكبر الكبائر. فحضرتك دايما لما تيجي تعمل المعصيه، المعصيه الصغيره يعني ايه؟ اذا حضرتك ممكن تكذب، فالكذب ده ملوش حل، لا ما تكذبش. طب اعمل ايه؟ مش هكذب صحيح؟ تماما وتخرج من الموضوع، بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق منجا. حسيت ان انت مضطر، مفيش اضطرار. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا، يبقى ما تكذبش. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار، يبقى مش هكذب. طب للمعاصي درجات، حضرتك ممكن تبص وممكن تتكلم وممكن تلمس، فلو جيت اقل حاجه خدت البصه مفيش مشكله، لكن معلش ما عملش حاجه اكبر. انا الموضوع اللي كان خطر على بالي بس هي المشكله كلها ان هي مؤلمه، عشان كده كنت عايز احطه في برواز. سيدنا عثمان رضي الله عنه لما حكى عن رجل كان معه غلام وخمر، فخيرت الرجل بين 3، فقالت له إما أن تقع علي أو تقتل الغلامة أو تشرب الخمر. فالرجل بدأ يقول وقوع عليها زنا، قتل الولد كبيرة من الكبائر من أكبر الكبائر، شرب الخمر أهونها. فالرجل بعقله بدأ يفكر في أقل المعاصي. لما فكر في أقل المعاصي عمل إيه؟ اختار الخمر. أي نعم، هو لما اختار الخمر بعد كده وقع على المرأة وقتل الغلام، لأن الخمر أم الخبائث. لكن أنا بتكلم على الفكرة نفسها، يعني الواحد لما بتعرض عليه معاصي فدايما هو بيفكر في أقلها. والنقطة اللي أنا عايز أركز عليها، هو لما اختار الخمر ما ظنش أن الخمر هتعمل فيه كده فظن أن أقلها ضررا. لا، أنا مش موافق على أنه يعمل حاجة من أصله، ولكن إذا اختار بناء على العلم اللي يكون عنده يستطيع المرء في هذه الحالة أن يبحث عن أقلها خطرا وأقلها ضررا. فأنا المعاصي عند درجات، فإذا لقيت معصية أخذ الأخف، أخف حاجة. يعني أنا ممكن يبقى عندي معصية صغيرة، إن أنا تعارض لو أنا صليت نافلة هتضيع مني تكبيرة الإحرام، لا أنا أسيب النافلة وأحافظ على تكبيرة الإحرام. إن أنا لو عملت كذا هيبقى دي هسيب حاجة أكبر، لا أنا أسيب الأصغر وما أسيبش الأكبر، أعمل الأصغر وما أعملش الأكبر. أصل هي المشكلة كلها أنا الواحد محاصر بأنه هو مش عايز يتكلم في المعاصي ويفتح أبواب، فأنت متكتف، فأنت مش عايز تدي أمثلة في قضية المعاصي. إنك أنت لما تيجي لا أنا مش عايز أتكلم المعاصي أصلا. يعني أنا 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 أمنيتي لي أولا ولأنفسكم ألا أقع في المعصية مهما كان حجم المعصية. الإشكال في المعصية يا جماعة إن المعصية إن الإنسان إذا لم يشعر بألم في قلبه من أثر المعصية فدي علامة من علامات موت القلب. وإن الإنسان إذا ارتكب المعصية فبينكت في قلبه نكتة. الإشكال الكبير إنه ممكن ما يحسش بالألم ويستلذ بالذنب، فممكن لذة الذنب تخلي الإنسان دايما يفكر في الذنب فلا يفارقه ويحبه. وأسوأ حاجة إنك أنت تحب الذنب وتستمتع به وتبحث عن السبل لفعله. وبكل أسف ممكن تكون قمة الضياع والهلاك أن تبحث عن مبررات شرعية لتفعله. زي ما واحد يقول لك إن يباح لك معصية معينة، ما فيش حاجة اسمها إباحة معصية خالص. يعني النهاردة الناس اللي بتتكلم في قضية الزواج العرفي، الزواج العرفي كلمة واحدة زنا، ملوش حل نهائي. طب سعار شهواته وما فيش وسيلة والأهالي بيغلبوا المهور، والشريعة لما حلتها ما حلتهاش كده. الشريعة لما حلتها الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذلي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فلما يتجوز النهاردة عرفي يقول له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ تاني حاجة الشريعة لما حلتها كان الحل في منتهى اليسر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو الزواج العرفي كان حل كان الشريعة قالت لنا، لأن الشريعة نزلت وكملت وتمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن كمال النعمة أن الشريعة كاملة في كل الاتجاهات، ليس هناك باب يمكن أن يكون فيه خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وصفه كده، قال كده بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فيش سبيل خير إلا ودلنا عليه، وما من سبيل شر إلا وصرفنا عنه. النهاردة اللي هي متجوزة فتطلق من زوجها علشان تاخد معاش أبوها، وبدل ما هي متجوزة رسمي تنتقل إلى الزواج العرفي عشان تاخد معاش أبوها. عايزة تحايل على الحرام، لا يجوز. اللي هي جوزها ميت فبتاخد معاش جوزها عشان أرملة، عشان تصرف على أولادها، فهي بتتجوز عرفي عشان ما يتقطعش عنها المعاش. ده تعايل على الحرام، لا يجوز إنك أنت تاخديه، لأن المعاش ده عبارة عن تعاقد بينك وبين أبوك اللي هو والدك، وهيئة التأمينات إن هو هيديك المعاش في ظروف معينة. أبوك اللي هو بيأمن وافق والهيئة وافقت، أنت بتتحايلي عشان تاخديه، فالتحايل على الحرام يا حرام. فالنهاردة لازم يبقى كده الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين. بين يعني واضح جلي كالشمس، والحرام بين، حرام بين واضح جلي كالشمس، وبينهما أمور مشتبهات. النهاردة أنا كنت بفكر في الحديث ده، فهل هناك حلال مشتبه مع حرام أم حرام مشتبه مع حلال؟ غالبا ما فيش حلال مشتبه مع حرام، الحلال واضح لكن الحرام غالبا هو اللي بيشتبه على الحلال. فكثير من الناس يشتبه علي الحرام فيظنه حلالا، زي ما قال يهود قالوا ايه، قال ان قال إيه؟ يعني ودي قاعده غريبه في قاعده اللي هم النهارده بتوع عصرنا بيستخدموا نفس الفكر اليهودي. الفكر اليهودي بايه؟ لما الشريعه قالت الربا حرام قالوا ايه، انما البيع مثل الربا. طيب مين اللي ينسب لمين؟ مين الاعلى؟ البيع. مين الادنى؟ الربا، لان الربا اصلا مش بيع. فهو يقول لك لا، ده البيع هو اللي زي الربا، ده الربا هو ده اللي اصله حلال والبيع هو اللي اصله حرام، فاحنا حاطين البيع مع الربا فنسب المفضول الى الاقل فضلا. يبقى احنا لما نقول كده المفروض نقول انما الربا مثل البيع، لكن اليهود عشان بيقلموا موازين الدنيا فيقول لك ايه؟ انما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فكلمة واضحة زي الشمس. فأنا النهاردة عشان أبدأ أبحث عن حل الربا فأجيب قواعد وأصول ليه لف ودوران ده؟ الربا حرام، الزواج العرفي حرام، العلاقة بين الرجل والمرأة حرام. هل يصح أن تراسل يعني مواقع الشات اللي النهاردة تخش كده لازم يجيب لك صورة امرأة وغالبا بيجيب لك صورة واحدة منتخبة، هل يصح أن يكون هناك محادثة بين رجل وامرأة؟ الشريعة حط الكلمة واحدة، حل واحد، مش ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ها ثالثهما، ما فيش حل. قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، إن المسيب عليه رحمة الله، لا يجتمع رجل وامرأة ولو كان يحفظها كتاب الله. فأي شات، أي محادثة بين رجل وامرأة مهما كانت تقواها ومهما كانت تقواه فالشيطان ثالثهم. عشان كده النهاردة نحتاج ان احنا نوقف كل ده لان دي معصية. وما يغركش النهاردة إن انت مش حاسس ان في معصية. يعني زمان مرة كان عمل مجموعة واتس وكانوا دخلوني فيها، فكان فيها نساء، فانا قلت لهم يا جماعة، فبسألوني حكم وجود النساء في مجموعة الواتس، قلت لهم حرام. فبيقولوا لي، قلت له حضرتك خلي المرأة تحط بوست والراجل يحط بوست وشوف قلبك معاه الاثنين هل هيتأثر ولا مش هتفرق. شوف تعليقات الرجال على بوستات النساء. اللي صاحب المشيخ كده بيقول لك كده، بيقول لك اني لا ارى رجالا يعلقون على ما تكتبه النساء فاعتب. فالنهارده لابد ان احنا نقفل في باب كامل في الشريعة اسمه سد الذريعة. سد الذريعة يعني السبب الموصل للمعصية اقفله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في المسجد؟ قال هذا لو تركنا هذا الباب للنساء. سيدنا عبد الله بن عمر على طول رضي الله عنهما قال فما دخلت منه بعدها. سد الذريعة، اقفل الباب انت. يبقى القاعدة الثانية، المعاصي درجات. المعاصي ايه؟ درجات. فان كان لابد ان يفعل فليأخذ بالإيه؟ بالأخف. إذا كان لابد أنك أنت كده كده هتقع في المعصية يبقى في الحالة دي أن تقع في الآخر. ثالثا وثالثا دي جميلة، إن كان لابد أن يعصي فليجتنب المعصية المتعدية. حضرتك عندك معصية متعدية وعندك معصية خاصرة. معصية متعدية إن المعصية دي أنت لما تعملها هتذنب في حق آخرين، يبقى هنا الضرر من المعصية متعدي. فأنت مثلا عايز تكلم مرة واحد فأنت أصبحت في خطأ كبير أنك تكلم امرأة وهي زوجة للرجل، والشريعة عملت حاجة اسمها مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة دي حفظ الدين، فمن حفظ الدين إن أنا لما أجي أفكر في شبهة ما طرحش الشبهة على مستوى عام وأقول لهم أنا فكرت في كذا وكذا. ففي ناس ممكن هذه الشبهة تقع في قلوبهم فيضيع دينهم، فلازم أقفل باب الشبهة. حضرتك بفكر في شهوة فما تجيش على المستوى العام وتقول الشهوة دي كذا فتفتح أبواب شهوات للناس، لأن دي معصية متعدية. فحفظ الدين اللي كنت بتحفظ ديننا، حفظ الأموال إن أنا لو خدت مال حد السرقة دي حق الله، إنك أنت لو سرقت الشريعة تقاطعك بقطع يدك، وقطع اليد في الشريعة بثلاثة دراهم. لكن في إشكال تاني بعد عقوبة قطع اليد، المال بتاع الراجل صاحب المال لابد أن يعود إليه، فإن لم يعود إليه النهاردة سيأخذه حسنات يوم القيامة. يعني من عجائب يوم القيامة إن الإنسان بعد ما يعدي الصحف والصراط والموازين، معلش في الترتيب، كل ده ورايح على الجنة يقف على قنطرة الحساب. فيبدأ في قنطرة الحساب واحد، انت مشيت مع مراته او كلمت مراته او افسدت مراته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده، او كما قال صلى الله عليه وسلم خبب ان حضرتك واحدة متجوزة، فانت تيجي تكلم الست المتجوزة دي وتفسدها على زوجها. وده اصبح بيحصل كتير، ان كثيرا من المتزوجات، كثير من النساء تجد من يخاطبها ويلين قلبها ويفسدها على زوجها ويطمعها في انه يتزوجها اذا طلقت، فإذا طلقت لا تجده فيخرب عليها بيتها ويضيع على زوجها البيت الساكن، البيت الهادئ، البيت، فيفسد عليه بيته ويفسد عليه امرأته ويفسد عليه أولاده. التخبيب ده ليه؟ فدي ظاهرة تحتاج إلى وقفة، انك انت يوم القيامة الرجل ده هيقف قدام ربنا يوم القيامة على قنطرة الحساب يقول لك انت افسدت عليا مرتي ليه؟ اديني حسنات او خد من عندي سيئات، زي حديث المفلس اللي كلنا حافظينه. يبقى بلاش المعصية، انك انت لو انت مشيت افسدت على رجل ابنته تعلمتها الفساد، يأتي الرجل يمسك بتلاذيبك يوم القيامة فيقول هذا افسد علي ابنتي. مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ الأموال وحفظ الأعراض وحفظ الأنساب. يعني في مسألة عجيبة جدا، أن المرأة إذا زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا وهي متزوجة فالولد ينسب للزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فأنت أدخلت على الرجل ولدا ليس من صلبه ويحمل اسمه ويأخذ ماله ويضيق على ورثته في الإرث وهو ليس ابنه. يبقى الموضوع محتاج ان لما تيجي تفكر ما تفكرش في معصية متعدية، ما تفكرش في معصية انك انت تاخد فلوس واحد، فانت لو خدت فلوس واحد هيجي طلبك بفلوسه، افسدت عليه مراته هيجي طلبك بمحقه حفظ الاعراض، افسدت عليه مراته فزنيت بها حفظ الانساب هيطلبك بحقه، ده غير العقوبات الشرعية. دي شيء والعقوبة الشرعية شيء. فإن الذي يختصر شره على نفس العاصي أهون من الذي يتعدى شره إلى غيره. لما تبقى المعصية أنت بس ما بيقعش ضرر منك على الآخرين يبقى دي أهون بكتير. فقد يفعل إنسان معصية بينه وبين الله شرها عليه، ويفعل عصاة آخرون معاصي فيها تعد إلى أعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس. يبقى أنت ما تعملش معصية بحيث تموت حد. اللي بيقعد يلعب بالعربية ويعمل دوائر ممكن فجأة العربية تخرج عن إطار وخطوطها على القيادة ويموت حد. وقضية قتل المؤمن هل له توبة ولا ملوش توبة؟ مختلف في إنه له توبة ولا ليس له توبة. يبقى نقرأ الرقم 3 تاني وركزوا معي. إن كان لابد، خلي بالك إنه دايما بيركز إن الأصل ما يتعملش المعصية. فإن كان لابد أن يعصي فإيه؟ فليجتنب المعصية المتعدية. يعني أما تعمل معصية ما تلحقش المعصية ضرر على الآخرين. خلاص؟ فإن الذي يقتصر شره على نفس العاصي أهون من الذي يتعدى شره إلى غيره. فقد يفعل إنسان معصية بينه وبين الله شرها عليه، ويفعل عصاة آخرون معاص فيها تعد إلى أعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس. اللي بيمشي مع واحدة ويروح مصورها ويروح ناشر صورها على الفيس، اللي بيحط كاميرات ويصور الناس وينشر صورهم على الفيس ويفضح الناس. يعني حاجة غريبة جدا ان اصبحت يعني ايه حاجة تظهر جديدة، ان يعني يقولك ترند اليوم. ترند اليوم لازم تبقى فضيحة، مش عارف فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان قال كذا، فاصبحت فضيحة. احنا ليه بنبحث عن فضيحة الاخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالنهاردة استر تستر، افضح تفضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورات الناس او من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. عشان كده ما من احد يتتبع عورات الناس الا وايه ويفضح، ويفضح ولو في جوف بيته. كذلك قضية التعيير، من عير أخيه بالمعصية لم يموت حتى يفعلها، دي قاعدة. إنك أنت ما تعيرش واحد بمعصية أبدا، ولا تشمت في أحد أبدا، لأنك لا تعلم حاله وقت فعل المعصية. كون أن الله سبحانه وتعالى من عليك فعافاك وسترك، ليس هذا سبيل أن تفضح الآخرين أو تشمت به. احنا شفنا بعنينا اللي بيشمت في الناس لابد ان يفضح. يبقى النهاردة عشان ما اطولش عليكم ثلاث قواعد، انا كنت عايز ابدأ في 4 لكن هو الوقت تقريبا خلص، فانا هقول الثلاثة تاني بس ياريت نحفظ او نكتب او نسجل او اي حاجة. اول قاعدة في فقه المعصية ان يدافعها ما امكنه، وأن يسوف في المعصية كما أن إبليس حريص على أن يسوف الطاعة على ابن آدم. 2 المعاصي درجات، فإن كان لابد أن يفعل فليأخذ الأخف. 3 إن كان لابد أن يعصي فليجتنب المعصية المتعدية، فإن الذي يختصر شره على نفس العاصي أهون من الذي يتعدى شره إلى غيره. فقد يفعل إنسان معصية بينه وبين الله شرها عليه، ويفعل عصاة آخرون معاص فيها تعد إلى أعراض الناس وأموال الناس ونفوس الناس. حضرتك لما يجي لك مقطع، احنا قلنا القاعدة دي زمان، حضرتك لما يجي لك مقطع في فضيحة أو في فضيحة المرأة أو في فضيحة الرجل أو في حتى إشاعة مغرضة لا تعلم مدى صدقها، اوعى حضرتك تعمل كوبي وبيست. انت حضرتك في المحطة الاخيرة التي تقف عندها الاخبار السيئة، التي تقف عندها الفضائح. اي فضيحة انكر، ايه المانع ان انا جتني فضيحة من اخ فلقيتها موجودة عندي على الفيس، فرح دخل الخاص وقال له اتق الله واكتب له الحديث ان لقيت حد بيسيء لإنسان، رح دخل الخاص. ودايما يا جماعة النصيحة على الخاص، النصيحة على الملأ فضيحة. إذا أراد أحد أن ينصح أخاه أخا فبينه وبينه، إلا إذا اضطر إنك تنصحه على الملأ. بعدما نصحته على الخاص مرة واثنين وثلاثة وأرسلت إليه وهاتفته وكلمته وأخذت بكل السبل فوجدته يتمادى، فليس هناك سبيل إلا وقف. الكلام بتاعنا يا جماعة في المعصية مهم جدا انك تتفط القادة، ليس الدعوة الى المعصية وليس تأصيلا انك لابد ان تقع في المعاصي، طالما الله جل جلاله من عليك وعافاك فلا تفكر في المعصية. في معاصي كتير قد لا تعلم انت عنها شيئا، اسأل الله ان يعافينا واياكم من المعاصي. فكون انك انت ما تعلمش فلا تبحث، هي معنا في القواعد كلام جميل في فقه المعصية، القواعد فيها كلام جميل ازاي ما تقعش في المعصية، بس هذه القواعد لمن يعصي، اما من لا يعصي فلا تبحث ولا تجرب ولا تدخل لتعلم. جهل بالمعصية افضل كثير من علم بها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم شر المعاصي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع.